بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. إذن كل هذه الأحاديث اللي قرأناها هي بتدل على إن من لم يؤمن بالقدر جملة فهو كافر، ولا يقبل الله عز وجل منه لا صرفا ولا عدلا. واضح يا شباب؟ فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. يبقى الأحاديث دي وضحت إن الإيمان بالقدر فرض، ما هوش حاجة مستحبة تعملها ما تعملهاش، لأ ده فرض بل هو ركن. تمام. بيان كيفية الإيمان به، إحباط عمل من لم يؤمن به، لم يؤمن بالقدر فعمله كله محبط. الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. طبعا في خلاف بين أهل العلم، ما هو أول ما خلق الله عز وجل؟ هل هو العرش أم القلم أم غير ذلك؟ لكن طبعا الحديث الموضوع بتاع أول شيء خلق الله هو نور نبيك يا جابر، الصوفية يعني بيستدلوا به وبيجعلوه يعني من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فدوت حديث موضوع. سؤال بيقول: لم أفهم كيفية الإيمان بالقدر. هو الفائدة الثانية يعني بيقول كيفية الإيمان بالقدر اللي هو فصلها قال في الحديث الأخير: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هي دي معناها، يعني كيفية أن تؤمن بالقدر أن كل شيء يصيبك تعلم أنه لم يكن ليخطئك، وكل شيء أخطأك تعلم أنه لم يكن ليخطئك. تمام. هي دي المقصود يعني بكيفية. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. يعني القلم اللي هو أول ما خلق، يعني هو في الخامسة ما قالكش إيه أول ما خلق الله، بس الحديث دل أنه القلم. فهم إيه؟ أنه أي القلم جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. طبعا قلنا أن في خلاف سائغ في المخلوقات، لكن الحديث ده دل أن أول مخلوقات هو القلم. لكن الناس اللي تقول نور النبي صلى الله عليه وسلم فده شيء طبعا بدعة ضلالة، لأن ما فيش حديث على ذلك. حديث اللي قالوه ده حديث موضوع. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به، يعني من لم يؤمن بالقدر فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العالم، يعني ما كان حد فيهم بيقول له شبهة كان يذهب إلى العالم فيتعلم. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وده من أعظم الفهم والفقه في الدين، أن يجيب عن السؤال بحديث نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل الشبهة مباشرة، وما يعدش يقوله ده فلان قال وفلان عاد. لا، هو الدليل اصلا عليه نور من عند الله عز وجل، او الدليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور من الله. فالله عز وجل جعل لهذا الدين نورا، فيكفي ان تقول الحديث او الايه. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق اللي هي خلفت في القضاء والقدر، وقلنا ان في فرق، في غلاة في القدرية، دول اللي نفوا العلم والكتابة، نفوا علم الله عز وجل بما سيكون وكتابته، ونفوا كتابته لذلك ودول زي معبد الجهني اللي هو في الحديث ابن عمر قال عليه ان ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وكفره الصحابه. معبد الجهني ده اول من تكلم في القدر، تمام. دول كانوا غلاة بينفوا العلم والكتاب. بعد كده جه المتاخرين من القدريه، ودول نفوا المشيئه والخلق، تمام. لان احنا قبل كده اتكلمنا عن قضاء وقدر، يعني اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يراجع بقى 200 سؤال او الجمعه. ان قضاء وقدر اربع مراتب: العلم والكتابه والمشيئه والخلق. العلم ان الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ان هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، وغير ذلك مما في مساله العلم. والكتابه ان الله عز وجل كتب كل شيء، وهذه الكتابه منها كتابه لا تبدل ولا تغير، هي الكتابه في اللوح المحفوظ. وهناك كتابات اخرى يمحو الله منها ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب للكتابه. والمشيئه ان الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. ونفرق في مبحث المشيئه ما بين الاراده الشرعيه والكونيه، اتكلمنا عنها بالتفصيل في الدورات السابقه. والخلق ان الله عز وجل يخلق افعال العباد، وان الله عز وجل هو الذي يخلقها، فهي عباره عن اراده البشر زائد فعلهم، الاراده زائد الفعل، اراده الانسان بينتج عنها الفعل، تمام. لكن هذا الفعل وهذه الإرادة كلاهما مخلوق لله عز وجل، تمام يا شباب. طبعا الموضوع يعني ايه، انا بقوله باختصار بسرعة كده، لكن هو الموضوع فيه تفاصيل كتيرة، اللي عايز يتعمق فيها ان شاء الله يرجع للايه اللي فات، او يستنى ان شاء الله الدورات الجاية ممكن يبقى فيها. والدورة الجاية دي ان شاء الله بالذات يعني لو كملنا ان شاء الله في العقيدة هيبقى فيها تفصيل اكتر عن القضاء والقدر. الباب اللي بعد كده قال: باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره، حد عنده سؤال في الباب الماضي قبل ما نبدا في الثاني؟ طيب تمام. باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقه ذره او ليخلقه حبه او ليخلقه شعيره. اخرجاه البخاري ومسلم. يعني من اظلم الخلق من ذهب يضاهي خلق الله عز وجل. طبعا الناس اللي كانت بتعترض على طمس التماثيل اللي الشيخ عمونة مشحات كان بيقترحه عن طريق الشمع او غيره، كان بعضهم بيرد على مسألة حرمة التماثيل بان علة الحرمة من التماثيل هي انها ذريعة لان تعبد، تمام. فكانوا بيقولوا لهم: يا جماعة ايه، ما عادش حد خلاص بيعبد الاصنام وكده، فمفيش داعي لطمس هذه التماثيل او غيرها. طبعا الرد عليهم كان من وجهين: الوجه الاول لا، هي ما زالت بتعبد، وما زال هناك من يعبد بوذا، وما زال هناك من يعبد الاهرامات والفراعنه، ودي ديانه معروفه موجوده، تمام. فعله العباده ما زالت موجوده، وحتى لو سلمنا تنزلا بان فعلا ما عادش حد بيعبدها، فما زال هناك عله اخرى لا تنتهي ولا تنقضي، وهي مضاهاه الخلق اللي معانا في الحديث: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي. فمضاهاه الخلق يعني التقليد، واحد بيقلد الخلق، بيخلق خلق الله عز وجل في شكل تمثال او ما غيره. والمصورين اصلا معناها المثالين، اللي بيعملوا التماثيل، مش التصوير اللي هو الفوتوغرافي او التصوير اللي هو الرسم. اصلها في التمثيل والرسم معاها كمان، لكن التصوير الفوتوغرافي هنيجي للوقت هنتكلم عليه، تمام. ولهما البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله، يعني بيقلدوا خلق الله سبحانه وتعالى. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. سبحان الله. تخيل واحد مثلا رسام رسم 1000 صورة، يبقى في 1000 نفس يعذب بها في نار جهنم. سبحان الله، عذاب يعني مش أي يعني عذاب، عقوبة شديدة مش زي أي ذنب. سبحان الله. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني ربنا سبحانه يوم القيامة يكلفه أن ينفخ فيها الروح ولن ينفخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني أي صورة يطمسها وأي قبر مشرف يعني مرتفع عن الأرض يسويه بالأرض. في مسائل: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. سبحان الله. السادسة: أن يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر بطمس التماثيل ده أمر من النبي عليه السلام، يعني مش حاجة السلفيين اللي اخترعوها ولا حاجة زي كده، لا، هي لابد أن تطمس. كيفية الطمس دي اللي فيها اجتهاد. موضوع الشمع ده كان رأي للشيخ عبد المنعم، اجتهاد شخصي منه. واضح يا شباب؟ طيب نتكلم على الصور الفوتوغرافية ولا بلاش؟ ولا ندخل في اللي بعد كده؟ طيب هي باختصار، مش هطول عليكم فيها، الصور الفوتوغرافية اللي هي الصور الضوئية، تمام، اللي هي بالكاميرات الضوئية أو الموبايلات أو خلافه. يعني هي أولا ما فيهاش علة المضاهاة، يعني انت النهارده لو جبت ورقه مثلا مكتوبه بخط الايد لحد من الناس، تمام، وصورتها، هل الصوره اللي طالعه دي تقليد للاصل ولا هو الاصل لكن متاخد منه صوره ضوئيه؟ يعني ده مش تقليد، ما فيهوش مضاهاه، ده هو الاصل نفسه ولكن اخذت الاشعه الضوئية المستردة المنعكسة من على الورقة وطبعت في ورقة أخرى، فما فيش مضاهاة هنا، يعني هو ما قلدهاش ولا حاجة، ده هي دي انعكاس. يعني حتى بعض العلماء يقصها على المرآة، يقول لك دي زي المراية بالظبط، أنت بتشوف نفسك في المراية، يقول في المراية دي مضاهاة لك؟ لا مش مضاهاة، ده انعكاس الضوء اللي بينزل عليك على المرآة. تمام؟ فالمرآة مش حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المرآة، فكذلك الصور الفوتوغرافية هي مش رسم، محدش بيرسم ولا بيضاهي، دي مجرد الأشعة اللي اتعكست من عليك زي موضوع المرايه بالظبط، ولكنها ثبتت في ايه؟ شكل صوره ضوئيه. تمام؟ فهي ابتداء ليست فيها علاقه بالمضاهاه. طبعا المساله فيهاش نفس سائغ، يعني في من العلماء قال لا هي زيها زي الصور المرسومه بالظبط. تمام؟ وبعضهم قال لا، اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه؟ الراي بالجواز. فليست فيها علاقه بالمضاهاه، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو لا الرسم هنجي له دلوقتي. تمام، يبقى اذا هي ما فيهاش علة المضاهاة، دي رقم واحد. طيب تعليق بقى الصور دي لو كانت للموتى فهو من التعظيم، يعني ما واحد يعلق صورة ابوه اللي مات او صورة حد مات بيحبه او ما الى ذلك فده من التعظيم ودوت يمنع. تمام، يعني يحتفظ بيها ماشي لكن ما يعلقهاش. تصوير الصالحين ومن يتصور فيهم الغلو برضه يمنع لسد ذريات الغلو، يعني ما نجيش لإمام كبير أو شيخ من المشايخ ويصور وتعلق صوره، مثلا واحد يعلق صورته في البيت أو ما إلى ذلك. تمام؟ طيب مسألة اللي بعض الناس تكلموا عنها في الانتخابات، إن بعض الناس حط صور المشايخ ووزعتها أو علقتها أو ما إلى ذلك، فده ما فيهوش تعليق من باب التعظيم، ده مجرد التعريف، إن فلان مثلا بيأيد الحزب الفلاني، فلان اللي هو صورته ده إيه، او فلان المرشح دوت هو المنتخب في الدائره بتاعتكم، فده نوع من التعريف وليس في تعظيم، وده شكل مؤقت، يعني ده مش تعليق بقى مستديم، ده بيعلقوا الفتره اللي قبل الانتخابات عشان يعرف الناس ان فلان دوت هو المرشح او فلان ده هو المؤيد. تمام، ففي نوع من الاجتهاد يعني في المساله، ما هياش يعني اللي بيقول حرام طبعا التصوير من ابتداء هيبقى الكلام ده كله حرام عنده خالص. تمام، لكن اللي بيقول بجواز الصور الفوتوغرافية فلا حرج بقى ان هو ياخد بهذا القول يعني. النقطة اللي بعد كده التعديل في الصور الفوتوغرافية، زي ما الناس بتعمل فوتوشوب ويعمل صورته ومش عارف يعمل فيها كذا يعمل كذا، فدوت ايه من الشيء المحرم. التصاميم اللي بتستعمل فيها صور مشايخ، تمام، الاصل فيها ان هي من باب التعريف فما فيش حرج في كده، تمام. يعني مثلا بنعمل تصميم لندوه فيها مثلا دكتور حازم او الشيخ ياسر او الدكتور احمد اسماعيل، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ ابو اسحاق، اي حد، فبعمل مثلا بانر فيه ايه صور المشايخ وان مثلا اللقاء موجود او سجل او هيبقى يوم كذا او ما الى ذلك، فده نوع من التعريف، تمام. لكن ما ينفعش انه يعلق مثلا او ما الى ذلك. طيب التغيير في الخلق بقى ان هو مثلا يجيب حد الرسومات اللي حضرتك قصدك على الرسومات المرسومة ولا المصورة؟ تغيير في الخلق انه بقى يجي مثلا ايه يركب شنب او لحية او يقص الشعر او فوش حبوب يشيلها او ما الى ذلك عن طريق برامج الكمبيوتر يعني، فالتعديل في الرسومات اللي هي المصورة ده محرم، تمام، الا طبعا لو كان في ضروره. يعني واحد مثلا ايه داخل الجيش، فكان الاخوه مثلا بيطلبوا منهم صور بدون لحيه، فكان بعض الاخوه بتتصور وتاخد الصور دي ايه تشيل اللحيه فوتوشوب عشان توديها الجيش او ما الى ذلك، فدي نوع من الضروره يعني بعض الناس اجازها. الحكم رسم ذوات الارواح بقصد تعليم الاطفال، ما احنا هنقول لو رسم مرسوم احنا جايين لها النقطه دي. فالصور الفوتوغرافيه محرمة إذا كانت صور لموتى أو كانت صور محرمة، يعني واحدة مثلا متبرجة أو ما إلى ذلك، أو التعديل فيها، تمام. جائزة لو كانت لحاجة نافعة ولا يوجد غيرها، تمام. ده كمان يعني حتى اللي قالوا إنها محرمة على الإطلاق بيجوزوها المنفعة وتمنع سدا للذريعة في حالة تصوير من يعني يمكن أن يغالى فيه. طيب بالنسبة للرسم بقى، رسم الأشياء ذوات الأرواح، فأولا الحاجات ذوات الأرواح محرمة، رسمها محرم، زي تصوير يعني عمل تماثيل لأشياء ذوات أرواح، الأصل فيها أنها محرم، لكنه جائز للأطفال وللفتاة الصغيرة بالنسبة للتماثيل يعني العرائس أو الدمى، لأن السيدة عائشة كانت تلعب بمثل هذه العرائس وقرن النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار كانوا يلاعبون أطفالهم بالدمى من العهد، واضح؟ فإذا للأطفال سواء للتعليم أو لله وحتى جائزة بشرط أنها تكون ممتهنة. يعني بعض الناس بيعظم جدا الدباديب والحاجات اللي طلعت الايام ديت، وممكن يعني انت تقعد على الارض والدبدوب ما يتشالش من على الكرسي مثلا يعني، تمام، ويتنظف ويحموه بالشامبو وكلام زي كده، ده محرم. لكن لو هي للعب الاطفال تكون ممتهنه يعني بتلعب بيها وتتبهدل وتترمى على الارض وعادي ما فيش مشكله، ماشي، هذه جائزه. كذلك الرسم قيس عليها، يعني الاصل هي الايه اللعب زي الدباديب والحاجات دي، وقيس عليها الرسوم، فالرسوم المتحركه الافلام الكرتون او المرسومه في المجلات والاطفال وما الى ذلك جائزه للتعليم الاطفال. طيب ده رسم ايه ذوات الارواح. طيب رسم الاشياء اللي هي مش ذوات الارواح، رسم النباتات، فبعض العلماء قال بالحرمه لقول الله عز وجل في الحديث اللي مر معانا، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، لكن الجائز الذي قال بالجواز استدل بقول في الحديث أيضا اللي مر معانا، كلف أن ينفخ فيه الروح، والحاجات دي ما فيهاش روح، فبالتالي الحاجات الحرمة مختصة بما ينفخ فيها الروح، تمام. وابن عباس قال فإن كنت لابد فاعلا، يعني هترسم حاجة يعني، فعليك بالحجر والشجر وما لا روح فيه. يبقى دي فتوى سيدنا عبد الله بن عباس ان الرسم جائز في الحجر والشجر وما لا روح فيه. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ صلاة في غرفة فيها صور، فيها صور ازاي يعني؟ تماثيل ولا صور متعلقة؟ صور أشخاص معلقة. هو ابتداء طبعا ان معروف ان ديت اماكن لا يدخلها الملائكة، لا تدخل الملائكة بأي مكان فيه كلب او فيه صور. لكن جواز الصلاة ام عدم جوازها هرجعها ان شاء الله واقولها لكم فيما بعد ان شاء الله. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا ايمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني الإنسان اللي بيحلف عشان يبيع السلعة بتاعته فعلا بتنفق يعني بتتباع، لكن لن يكون في الكسب بركة. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فده فيه ذم للذي يحلف لكي يبيع ويشتري. واضح يا شباب؟ طبعا اختي بتقول ندرس اطفال اعاجم وعرب كذلك، وفي مدرسه ترسم الحيوانات للتعليم وصار عندها خوف ان يكون هذا مما يحرم، وفي مدرسه ترسم الحيوانات للتعليم وصار عندها خوف ان يكون هذا محرم. لا، ما احنا قلنا ان تدريس الاطفال رسم الحيوانات هو جائز قياسا على الدمى من العين التي كان يستعملها الأنصار. تمام، بإذن الله عز وجل. يعني ده اللي أنا، وطبعا في ناس بتحرمه. وعموما هم لابد أن يستفتوا عالم عشان يبقى يعني ماشيين على نور، لأن حق العامي أن يستفتي عالما يثق برأيه، لا سيما في مسألة فيها خلاف، لكي يعني إذا سأله الله عز وجل لما فعلت كذا أقول سألت فلانا وهو يعني على علم، وأنا أدين الله بعلمه. لكن ما يسألش واحد مجهول، يعني هو ما يعرفنيش فما ينفعش يقلدني. يعني أنا واحد بالنسبة له مش معروف، فما ينفعش يقول أنا سألت فلان وأي واحد بيدي درس يسأل. لا، هو لابد يسأل عالم يثق هو برأيه. افرض هو بيثق برأي من يقول بالحرمة، ما ينفعش يقلد من يقول بالجواز. فلابد لهذا السائل او هذه السائله ان تسال من تثق هي بدينه وعلمه. واضح شباب؟ طبعا الحديث اللي معانا: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. طبعا الكلام هنا مش معناه ان الله عز وجل بتقول المشكله ان نحن في غربه وليس لنا من نسال. طيب الموضوع بسيط، يعني في مواقع زي موقع الشيخ المنجد حفظه الله اللي هو اسلام كيو اي، اللي هو الاسلام سؤال وجواب، ده موقع الفتاوى، فهم هيبعتوا الفتوى وهيجي لهم الرد ان شاء الله يعني، وده موقع ثقه. او صوت السلف والشيخ ياسر بيجاوب فيه او غيره من المشايخ، او موقع برضه طريق الاسلام، اي موقع فيه مواقع كثيره معتمده في الفتوى يعني. تمام، فهم يبعتوا الفتوى عن طريق النت وهيجي لهم الرد برضه على ايميل، ويقلدوا العالم اللي هم سالوه. الموضوع ان شاء الله بسيط يعني. الرابط يا ريت حد يكتب لهم رابط ايه اسلام كيو ايه. بنقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. طبعا المنفي لا يكلمهم الله، مش أن الله عز وجل لا يكلمهم مطلقا، لا، المنفي هنا هو كلام التكريم، لأن الله عز وجل يكلم عموم الناس، بل يكلم المشركين، يقول الله عز وجل: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ تمام؟ ويقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقول للعصاة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا الله عز وجل يكلم العصاة وأهل النار، الرابط مع حضرتك، تمام؟ لكن جزاكم الله خير، لكن المنفي أن يكلمه الله عز وجل كلام التكريم. أشيمة زاني، أشيمة يعني رجل كبير في السن، وزان زنى. طب اشمعنى دوت الذي خص بأن لا يكلم؟ لأن هذا الرجل داعي المعصية عنده أقل، فعلى الرغم من أنه كبير في السن وخلاص لا يقدر على الجماع والشهوة عنده ضعيفة وأصر على الزنا، فبيكون عقوبته أكبر. لذلك المعصية مع قلة الداعي أعظم من المعصية مع كثرة أو عظم الداعي. يعني واحد أصلا لا يحب معصية معينة لا تشتهي نفسه ثم يفعلها، يبقى دوت عنده نوع من الاستهتار بأوامر الله ونوع من يعني حب المعصية والعياذ بالله. لكن لو عنده تعظيم لله والإسلام مش هيعمل معصية إلا هو قادر إنه ما يعملهاش، إلا لما يكون نفسه تغلبه يبقى شهوته عظيمة جدا، يبقى برضه هيعاقب بس عقوبة أقل. واضح؟ وعائل مستكبر، العائل المستكبر واحد فقير، تمام؟ يعني ما عندوش داعي إنه يتكبر، فلماذا يتكبر؟ يعني كمان في إيه؟ فقير ويتكبر على الناس. ورجل جعل بضاعته، جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يعني واحد كل ما يبيع ويشتري يقعد يحلف إن والله ديت إيه، دي أصلها، والله يوقف عليها بكذا، وده كله كذب في كذب، فدوت إيه، محرم. وفي صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. طبعا شاهد يشهدون ولا يستشهدون، يعني الأصل في المسلم أنه لا يشهد، يخاف من الشهادة، فلا يشهد إلا إذا طلب منه الشهادة. مش معنى كانه بيتأخر عن الشهادة، لا، لو ما فيش غيره هيشهد وجوبا، لأنه هو الوحيد اللي يشهد. بس مثلا لو احنا في مكان معين وحصل شيء معين وهنشهد عليه، تمام، فلو في مثلا 10 شافوا الموضوع ده أبعد أنا عن الشهادة. ليه؟ لأن الشهادة هذه تسأل عنها أمام الله، فالإنسان المؤمن يبقى حريص إنه إيه، يعني لا يفعل ما يسأل عنه أمام الله، حتى لو هو فعلا عارف، بس إيه، طالما في غيره هيكفي المسألة خلاص يبعد، تمام، لأنه هيحلف يمين، فبالتالي اليمين مش بالسهولة، ده هيسأل عنه أمام الله، فلابد هو يخاف إنه يكون ما خدش باله، لا ده إيه، يمكن كان في تأويل للمسألة، لا أبعد أحسن، تمام. إلا لو ما فيش غير أشهد يبقى لابد أن أشهد، تتعين علي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هيأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، من غير ما حد يقول له تعالى اشهد، هو بيجي يشهد لوحده، تمام. ليه؟ مع اليمين بالنسبة له مش معظم، تمام. ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، يعني بيخون الأمانة ولا يوفون بالنذر، ويظهر فيهم السمن، يعني السمن طبعا اللي هو السمنة يعني، تمام. وده طبعا دليل على إيه؟ على الشبع ومرض القلب وما إلى ذلك. وفي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدين يمينه ويمينه شهادته. يعني هو جاي يشهد، تمام، من غير يسبق شهادته يمينه، يعني يقول الشهادة قبل اليمين. واضح شباب؟ فيشهدون ولا يستشهدون، ده في استخفاف بأمر الشهادة، ويظهر فيهم السمن رابطهم في الدنيا، وتسبق شهادتهم أي يمينه ويمين شهادته. هذا من خف أمر الشهادة واليمين عنده تجملا وأداء لكل الخوف من الله وعدم مبالاته بذلك. قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني الموضوع كان لما يروح واحد يشهد أو يقول عهد كانوا يضربوه، إن هو ما يشهدش ولا يحلف ولا يقول عهد إلا إذا كان شيء مطلوب منه، يعني المفروض انت تربي ذلك في ابنائك، انت ما تعودهمش على الحلف. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال في هذا الباب؟ فيه مسائل. الأولى، الوصية بحفظ الأيمان، الإنسان ما يحلفش إلا إذا كان مطلوب منه الحلف. الثانية، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الثالثة، الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، زي ما قلنا اللي هو شيمة زانٍ. الخامسة، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، اللي هو بيحلف من غير ما حد يقول احلف. السادسة، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث، اللي هو يحدث يعني يأتي حدثا يعني مستحدثا جديدا من بعدهم، اللي هو إيه المشاكل اللي تظهر في القرون اللي بعدهم. السابعة، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. واضح يا شباب؟ الباب الذي بعده. باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. طبعا ما هو عهد الله؟ أوفوا بعهد الله فيها ثلاث صور. الأولى، أن يعاهد إنسان، إن أنا مثلا عاهد واحد على شيء وأعاهده أمام الله، أو أعاهد الله أن أفي بعهدي مع فلان. تمام؟ يبقى الصورة الأولى إن أنا أقول له ان عهد بيني وبين ربنا ان انا اادي الفلوس اللي عليك مثلا، يبقى ده عهد بيني وبين ربنا. الثاني، ان انا اعهده على شيء ثم اعاهد الله على ان اوفي به. والثالثة، العهد مع الله بالسمع والطاعة. ان الاسلام اصلا هو عهد مع الله بالسمع والطاعة، لكن الأولى هي الأقرب. ليه؟ لأن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فصعب إنها تبقى العهد اللي هو عهد الإسلام، لأن إذا عاهدتم فما عهدتوش، لو هو عهد الإسلام يبقى أنتوش مسلمين أصلا، فكيف تكلفوا؟ لا، هو الواضح إن ده الخطاب للمسلمين، والعهد اللي هم المسلمين اللي عاهدوا الله على الإسلام هيعاهدوا عهودا أخرى غير عهد الإسلام. إيه هو العهد ده؟ إما عهد بينه وبين إنسان ويعاهد الله على الوفاء به، أو يعاهد الله أن يفي بحق إنسان، فكلا الحالتين هما إيه؟ عهد مع الله. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه بتقوى الله ويوصيه بأن يفعل خيرا مع المسلمين، يوصيه بمن معه من المسلمين. فقال: أغذوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا. طبعا الغلول إن هو ياخد شيء من الإيه؟ الغنائم. ولا تغدروا، اللي هو الغدر معروف طبعا. ولا تمثلوا، التمثيل بقتلة. ولا تقتلوا وليدا، طفل لسه مولود. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حق الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. طبعا حديث طويل في كلام كتير جدا، يعني في تفصيل الحديث ده شرحه كبير جدا، اللي هنقتصر عليه بس موضع الشاهد ومسألة الجزية. موضع الشاهد هو إن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني يقول لك إيه، اديني أمان، أمان الله أو ذمة الله، أدخلني في ذمة الله. قوله لا، أنا دخلك في أماني أنا، بحيث لو أنت خالفت أمانك تمام يبقى أنت إيه تأسم في ذلك، في أمانك أنت مش في أمان ربنا، لأن ده أعظم. طب يقول لك قول لي حكم الله، قول لا أنا مش أقول لك حكم الله، أنا أقول لك حكم أنا، حكم أنا خلال دراستي أو قراءتي في الشريعة، عشان هم صحابة يعني أهل اجتهاد، فاجتهاد أنا إن ده الحق. طب افرض إن أنت اجتهدت وطلع اجتهادك غلط، يبقى أنت قلت له حكم الله طلع غلط؟ لا، قول له ده حكم أنا. تجد النقطة مهمة في من يحاور، يعني من يعني لا يعلم شيء عن الإسلام، ويقول لك زي مثلا المشايخ اللي بيطلعوا في المناظرات دلوقتي في القنوات وكده، يقولوا ايه حكم الاسلام في التماثيل مثلا بتاعت الشمع، زي الموضوع اللي ذكرناه بتاع الشيخ عمرو مش حد، يقول لهم لا ده مش حكم الله، الشيخ عمرو مش حد قال لهم ده مش حكم الله، ده اجتهادي ان انا شايف ان دوت مناسب. افرض الناس رفضته او طلع مش مناسب، يعني ده مش حكم ربنا، مش حكم ربنا طلع مش مناسب، لا ده اجتهاد عبد المنعم الشيخ طلع مش مناسب. تمام، فده هو الموضوع، ان الفرق بين ذمه الله وذمه نبيه وذمه المسلمين. واضح. مسألة الجزية اللي طبعا بتثار الأيام دي في مصر وغيرها، طبعا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ثلاث حكايات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الكفار، إما عهد الأمان المطلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، أو عهد المؤقت كما فعله مع مشرك مكة، أو الجزية تمام كما فعلها مع غيرهم من الكفار، سواء إذا كانت نسبة من الخراج من ناتج الأرض زي في خيبر، أو إذا كان حاجة بتدفع على كل واحد زي في غيرها من البلاد. فالراجح أو اللي بيرجحه بعض أهل العلم إن المسألة مخير فيها بين الوجوه دي، يعني نصارى مصر إيه اللي عمل معاهم مثلا، مخير الإمام إنه إما هو يعاهدهم عهدا مطلقا على الأمان إنهم يعيشوا في بلاد مصر بالأمان وتحت مظلة الإسلام وما يدفعوش حاجة ولا عليهم حاجة تمام، وممكن يبقى فيه اتفاقية دفاع مشترك زي اللي كان بين اليهود في المدينة وبين النبي عليه السلام، أو إن هم وطبعا اللي يخالف يبقى خرق العهد، أو إن هم يدفعوا جزية، أو إن هم يبقى فيه مثلا عهد مؤقت، ده كله مخير. فمسألة إن الناس تنفي الجزية، لا، الجزية في كتاب الله لا تنفى تمام، وده قرآن ربنا اللي احنا نعتز به، ولو قتلنا على المقاصد لا نحرف كلمة من كتاب الله إن شاء الله. فالجزية في كتاب الله، لكن أيهما أنسب وأيهما يطبق في مصر دي مسألة اجتهاد. لو رأى أهل العلم أن المناسب لنصارى مصر هو العهد المطلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ويعيشون معنا وبيننا في حمى الإسلام ولا يتبعون شيء، يعيشون مستوهم مثل المواطنين المسلمين، فلا شيء في ذلك تمام. لو رأى الإمام أن المصلحة لهم يدفعوا الجزية فعليهم الجزية، ولا نخاف من أن نقول مثل ذلك، يعني هذا شرع الله. في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني أنت لو أنت هتقع في معصية تمام، أنت هتخرق العهد، هتخرق عهد بينك وبين إنسان، ولا بين الله وبين إنسان، لا بينك وبين إنسان، ذمتك أنت وليس ذمة الله. الثالثة وحتى دي في احتياط لدينك، يعني أنت ما تحطش نفسك في إيه، في حاجة فيها فتنة كبيرة، يعني تبقى أنت عشان تعمل معصية هتقع في معصية كبيرة، لا ابعد نفسك عن الفتن، لأن دي فتنة. افرض أنت خرجت العهد ليه تحط نفسك في معصية تخرج ذمة الله، لا ابعد عن الموضوع ده خالص. الثالثة قوله اغزو باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، يعني ما فيهاش نص فله أن يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ. واضح يا شباب؟ حتى عند سؤال في الباب دوت؟
لا
حد عنده سؤال؟ طيب، من المسائل اللي معانا في الباب، هي مش معانا في أصل الموضوع بس هي يعني بذكرها في الشرح، هي أنا يعني بقولها من باب إن هي مسألة واقعة دلوقتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. تمام. فالحلف قال النووي في شرح مسلم: فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه. ده كلام إمام مسلم. لا حلف، لأن في ناس بتذكر الكلام ده على الأحزاب الإسلامية دلوقتي، يقول لك لا حلف في الإسلام، يعني مفيش نوع من الحلف اللي هو التحزب يعني. تمام. فالمراد منه كما ذكر النووي حلف التوارث. يعني حلف التوارث ان احنا نعمل حلف احنا 5 مع بعض مثلا، اللي يموت منا الباقيين يورثوه، مش اخواته ولا ابوهم ولا الناس دي، فده طبعا مخالف للشريعه. او حلف على ما منع الشرع منه، انهم يتحالفوا مثلا على ايه، على الزنا او على السرقه او على اي شيء محرم يعني. تمام. وذكر ان المراد بالحلف الذي لم يرده الاسلام، لا لم يزده الاسلام الا شده هو. يبقى هو قال ان في حلفين، في حلف ممنوع اللي هو التوارث والحلف على مانع شرعي، وفي حلف لا يزده الاسلام الا شده، وهو المؤاخاه في الاسلام والمحالفه على طاعه الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامه الحق. ده كلام الامام مسلم. فاذا لو في حلف اتعمل، يعني مجموعه تحالفوا على المؤاخاه في الاسلام، على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فده حلف جاهز. تمام. فده يعني لعله إن شاء الله يكون كالأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية، هي من المحالفة على المؤاخاة وطاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق. واضح يا شباب؟ باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: يتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وأخرى. نعوذ بالله من ذلك. إيه مثلا؟ التحذير من التألي على الله. يعني في حد يقول ده ربنا مش هيعمل لك، ربنا مش هيديك، ربنا ما هيكسبك، محرم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي هبالا تهبي في النار 70 خريفة. وخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يعني الرجل اللي هو العاصي غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أنه سمع من يقول له والله لا يغفر الله لك، ومع ذلك كان سبب في المغفرة. طيب يعني إيه الموضوع؟ الإقسام على الله هو نوعين. نوع ممدوح وهو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وحديث سعد بن ربيع: لما أقسم والله لا تكسر ثنية الربيع فرضي الأولياء والدية. وحديث البراء لما اشتدت المعركة قال: أقسم على ربك يا براء، فأقسم فمات شهيدا، وهو على سبيل الدعاء. تمام. فالإقسام على الله من هذه الصفة الممدوحة هو من باب الدعاء، وإن لم يقع ما أقسم على الله به فعليه كفارة. تمام. أما الإقسام المذموم على الله هو الإقسام على سبيل الجزم، كقوله: والله لا يغفر الله لك، زي في الحديث معنا، وقول العوام: والله ربنا ما هيكسبك مثلا، والله ما أنت فالح، الكلام ده محرم. أو الإقسام على الله بمخلوقاته، يقول له: والنبي يا رب لا تديني كذا، والكعبة لا تمشي، الكلام ده محرم. كل ده من ايه؟ من المحرمات. واضح يا شباب؟ باب لا يستشفع بالله على خلقه. تفضلوا، ما احنا خلاص هنخلصها ان شاء الله. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شاء الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. يعني تقولوش هستشفع بالله عليك، لا، ربنا اللي هيشفع والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك. في مسألة: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله ماشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شفيع عند الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أنها من الغضب. الخامسة وتفسير سبحان الله أي تنزيها لله عن ذلك. والخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. واضح شباب؟ باب الذي بعده: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجير ولا يستجر يستجرينكم، يعني يستجر يعني استجراء من الاستدراك، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تجعلوا الشيطان يستدرجكم. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني لو حد قال له أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والضحك والإقرار. وفي الحديث أو بقية الحديث: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على الإصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبعة، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طبعا في يد ده مش تشبيه، ولكن ايه، كناية عن التصغير. قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. سبحان الله. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلات من الأرض يعني الدبلة كده وترمت في صحراء هو إيه الكرسي في العرش والسماوات في الكرسي كبرضو حلقة في فلاة. وعلمني مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء فوق الماء والله فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى غائب المجيب. خرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله وراه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن ابن العباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة يعني سمكها يعني وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. في مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الحديث. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذي عليه القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم بذكر اليدين وعن السماوات في اليمين عن أخرى دفع مبحث بقى طويلا بتسميتها الشمال يعني الأخرى هي الشمال. طبعا كلتا يديه يمين أي في القوة والخير والعطاء لكن اسمها شمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 100 سنة سمك. التاسعة عشرة أن البحر الذي 500 سنة والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بفضل الله من الكتاب. حد عنده أسئلة في أي حاجة بقى في الكتاب؟ طيب هتعملوا في الامتحانات بقى إن شاء الله؟ ناويين تمتحنوا ولا مش ناويين؟ لو في امتحان انا هيبقى قبل مراجعة او ما فيش امتحان فان شاء الله باذن الله يعني هنعمل ان شاء الله باذن الله على المنتدى موضوع على نفس الموضوع اللي احنا بتاعنا هنعمل لو يعني يا ريت حد منكم يكتب لي عدد النفس المتحنه وعلى المنتدى الامتحان، لو مستعدين نبدأ في الدورة اللي بعد كده، لو في سواء في العقيدة أو في غير، بحيث نستغل وقت نص سنة والناس فاضية، ممكن نأجل الامتحان أو نلغيه وناخد دورة جديدة في نص سنة، ونبقى بعد كده إيه إن شاء الله نبقى نمتحن بقى إن شاء الله. ماشي يا شباب، حد عنده أسئلة أو أي تعليق؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.